كان آخر ما قرأناه صلة ذي الرحم المشرك والهدية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال: حدثني محمد ابن جبير ابن مطعم رجاله كلهم ثقات إلا عتاب ابن بشير فهو صدوق، إضافة إلى ذلك أن إسحاق بن راشد وإن كان ثقة إلا أن في رواية عن الزهري بعض الوهم. أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا من أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. هذا الأثر كما تقدم رجال إسناده ثقات، عتاب بن أسيد صدوق، وإسحاق بن راشد في حديث عن الزهري بعض الوهم. قد تابعه عقيل بن خالد، تابع إسحاق بن راشد، وعقيل ثقة ثبت، فروى عن الزهري بهذا الإسناد عن محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر. أخرجه ابن وهب في الجامع فقال: أخبرني ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهري به. فهذه المتابعة من طريق عبد الله بن لهيعة. أنتم تعلمون أن رواية عبد الله بن وهب من أقوى من روى عن ابن لهيعة، ومع ذلك فهذان الاثنان إسحاق بن راشد الذي في رواية عن الزهري بعض الوهم، وعقيل بن خالد الذي متابعته من طريق ابن لهيعة، قد خالفهما راويان ثقتان، وهما معمر ابن راشد. كما عند المروزي في كتاب البر والصلة. سند صحيح. والثاني شعيب ابن أبي حمزة، وهو من أثبت الناس في الزهري، كما عند الطبراني في مسند الشاميين. فرويا معمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن عمر، دون ذكر جبير، عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن عمر مباشرة. والظاهر أن رواية محمد بن جبير بن مطعم عن عمر منقطعة، ما رأيت من ذكر ذلك، لكن بين وفاتيهما نحو من 75 سنة. وأكثر شيئا. نحو 77 عام. وهذه الرواية التي ليس فيها ذكر جبير أقوى من الرواية الأولى. فالرواية لإسحاق بن راشد رواية عن الزهري فيها بعض الوهم، ومتابعة عقيل بن خالد من طريق بن لهيعة وهو ضعيف. ورواية معمر وشعيب استند إليهما صحيح ورويا بدون هذه الزيادة، فالظاهر أن الصحيح فيه الرواية المرسلة التي فيها انقطاع. لكن هذا الأثر الذي جاء عن عمر قد ثبت مرفوعا كما سيأتي. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو. إسحاق بن سعيد بن عمرو بن العاص أو بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. هذا الإسناد الذي هنا عندنا صحيح، رجاله كلهم ثقات، لكن قد حصل في خلاف أي في رفعه، فقد خولف أحمد ابن يعقوب، خالفه راويان ثقتان، الأول أبو داود الطيالسي كما في مسنده، ومن طريقه أيضا الحاكم والبيهقي، والثاني عبد الرحمن ابن غزوان أبو نوح الملقب قراد كما عند البيهقي في الشعب. فروياه أبو داود الطيالسي وقراد عن إسحاق بن سعيد الذي وهنا عندنا عن أبي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح وهو أصح من الموقوف، ويحتمل أن الحديث صحيح من الوجهين، صح مرفوعا وموقوفا، فإن الذين رووا على الوجهين كلاهما كلهم أئمة ثقة. أيضا له شاهد مرفوعا عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي بلفظ: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، وسنده حسن. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فالحديث صحيح مرفوعا. والشاهد منها ظاهر: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ففي هذا الباب وهذه الأحاديث التي ذكرها والآثار حث على أن يعرف الإنسان نسبه ويتعلم نسبه، يعرف آباءه أجداده وإلى أين ينتهي نسبه وبمن يصل به. وتعلم النسب نوعان: تعلم النسب لما يترتب عليه من أحكام شرعية كالصلة، فإن الإنسان إذا عرف نسبه وصله. كذلك الميراث ليعلم من يرث ممن لا يرث. كذلك المحرمية والزواج، يعلم من محارمه وممن يجوز له أن يتزوج وممن لا يجوز له، ونحو ذلك من الأحكام الشرعية. فهذا التعلم للنسب محمود، إذا كان يتعلم النسب لهذا الغرض فهذا تعلم محمود ومطلوب، وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أمر به. فإن الإنسان إذا لم يعلم أنسابه قد يحصل خطأ في الزواج، يتزوج ممن لا يحل له الزواج، أو يحصل قطيعة رحم بينه وبين قرابته، يحصل إساءة، ولو علم أنه من قرابته كما قال عمر لكف عن ذلك. النوع الثاني من تعلم النسب، تعلم النسب لأجل المفاخرة، لأجل الاعتداد بالنسب وأن يفتخر به على غيره، ويعدد نسبه ويذكره فخرا وتعاليا على غيره، فهذا مذموم. والتفاخر بالأنساب من شأن الجاهلية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال في هذه الأمة. فإذن كون الإنسان يعرف نسبه وأصوله وآباءه وأجداده ويبحث عن ذلك، هذا أمر مشروع محمود، لكن ليحذر أن يكون طلبه لذلك لأجل أن يتفاخر بتعداد نسبه على غيره فيأثم بذلك. لكن لو تعلمه للقصد الأول يكون مأجورا، هذا من العلم المحمود الذي يترتب عليه طاعات وعبادات. ثم ذكر أثر عمر أنه قال على المنبر: تعلموا من أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، أي فإن تعلم النسب مما يعين على صلة الرحم. يعرف الإنسان أنسابه، يعرف قرابته، رب إنسان يكون له قرابة لا يعرفهم، لا يعرف أعمامه، لا يعرف أخواله، لا يعرف أجداده، فيحصل من جراء ذلك قطيعة. ولذا عمر يقول: تعلموا نسبكم ثم صلوا أرحامكم، فإن تعلم النسب عون على صلة الرحم. ثم قال: والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، أي يكون بينه وبينه خلاف، إساءة، ظلم، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، أو لا يعلم بينه وبين ما فيهما من مخالطة وأنهم قرابة، لأوزعه ذلك عن انتهاكه، لأوزعه أي لمنعه، يمنعه هذا عن انتهاك قرابته ورحمه، يعلم أنه قريب له فيمنعه عن الإساءة إليه. ثم ذكر أثر ابن عباس، قلنا والصحيح أنه مرفوع ويحتمل أيضا أنه موقوف: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، نفس الوصية، حفظ النسب عون على صلة الرحم. فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت، وإن كانت بعيدة، إذا قربت أي بالصلة. ولذا جاء في بعض الروايات: فإنه لا بعد لرحم إذا وصلت وإن كانت بعيدة، أي وإن كانت الرحم بعيدة من أجداد بعيدين لكن حصلت الصلة فهي قريبة، فما دامت موصولة فهي قريبة. وهذا ملاحظ أن الرحم والقرابة وإن كانت من بعد والوصل مستمر يكونون من أقرب الناس. ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، إذا بعدت بالقطيعة، كم من رحم قريبة قطعت فصارت بعيدة، كم من أبناء عم آباؤهم إخوة إذا رآهم الرأي يظن أن ليس بينهم قرابة بسبب القطيعة، فبعدت هذه الرحم وهي في الحقيقة قريبة، بعدت بالقطيعة. فالصلة تقرب الرحم البعيدة، والقطيعة تبعد الرحم القريبة. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها، تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. بل جاء أنها تقف بجانب من جوانب الصراط، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، تقوم الأمانة والرحم جنبتي الصراط، كل واحدة تطلب حقها في أشد المواقف التي يكون فيها العبد يوم القيامة. وفي هذا الباب مع هذه الآثار الحث على تعلم النسب، وألا يكون الإنسان جاهلا بنسبه، لكن كما تقدم للقصد الأول. وفي هذا في هذه الأحاديث أن الصلة تكسب الألفة وتقرب البعيد، تكسب الألفة كما هو مرئي. وكم من أناس ممن رزقهم الله الصلة تآلفوا وتقاربوا وبينهم قرابات بعيدة بسبب الصلة. وهذا من حكم الشرع العظيمة في الحث على صلة الرحم، تجمع الناس، تؤلف بينهم، تكسبهم قوة، تمنع بعضهم من الإساءة إلى بعض. قال عمر: يكون بين الرجل وبين أخيه شيء أي من إساءة، لو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. وهذا أمر مفطور، أن القرابة والرحم تمنع من الإساءة، تكف عن الإساءة. فإذا علمها الإنسان صار الإحسان، والناس كثير منهم قرابات. ونقول: كيف نتعلم الأنساب ونعرف ذلك؟ مما يتعلم به النسب السؤال، تسأل آباءك كأبيك وجدك، من القرابة، من أرحامنا، من قرابتنا، وهو يخبرك. إن كنت بعيدا وإلا إن كنت قريبا غالبا يحصل مخالطة، القريب يختلط بقريبه ويكون معه في كثير من الأحوال، فيكتسب معرفة قرابته من المخالطة. وإن أراد إلى ما هو أبعد من ذلك يرجع إلى الكتب الموثوقة، يقرأ في نسب قبيلته أو نسب أهله أين يتصل، مع الحذر من الكتب التي ليست بموثوقة. كان هناك رسائل في الجوال يقولون: أدخل لقبك وهم يخرجون نسبك. وجربنا كثيرا، كثير جدا، كل من أرسل انتهوا بنسبه أنه من أهل البيت، من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن هذه الرسائل كاذبة، رب إنسان لا يعلم ذلك ولا يعلم أنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلونه كذلك. وكانت هذه من الشبكة التي يسيطر عليها الحوثيون الآن، فمثل هذا لا يعتمد عليه. لكن كتب أهل العلم الموثوقة التي ألفت في هذا الشأن يرجع إليها. ولعل ذاك كان لقصد جمع الناس على العصبية، فإن الإنسان غالبا الجاهل يتعصب لقرابته فيحاولون يقولوا الجميع كلكم قرابة للحوثي، من هذه الرسائل لا يعتمد عليه. مرة يقولون إذا أردت أن تعرف الصحابة الذين من بلدك فأرسل اسم البلد، أرسل بعض الإخوة بعض البلدان أخرجوا صحابة ليسوا من هذه البلدان أصلا. ها؟ يريدوا الدخل بهذه الرسائل، لكن لا يعتمد على هذا.